أحبة، أيها المشاهدون الكرام في الوطن العربي والعالم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهديكم أطيب التحايا من استوديوهات قناة المستقلة في لندن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ويسرني أن أقدم لكم الحلقة الرابعة ضمن هذا الأسبوع من أسابيع الحوار الصريح التي نناقش فيها تراث ابن تيمية في العقل والنقل والعقيدة، وحول موقفه من التصوف ومن آل البيت ومن التكفير ومن جملة من المسائل التي كان لها شأن عند العلماء قديما وما زال لها صدى وما زالت لها أهمية في حياتنا الفكرية المعاصرة. هذه الحلقة تأتيكم على الهواء مباشرة بأمانة وموضوعية ونزاهة وصراحة وبعيدا عن مقص الرقابة. ضيفها هو الدكتور يوسف الغفيص، أستاذ العقيدة في الجامعة في منطقة القصيم وسط المملكة العربية السعودية. وأنتم مشاهدي الكرام ضيوفنا في هذه الحلقات عن طريق الاتصال بنا على أرقام الهاتف والفاكس التي تظهر أمامكم على الشاشة، ونرحب باتصالاتكم بعد الجزء الأول من البرنامج الذي نستعرض فيه اليوم أقوال ابن تيمية في التكفير وموقفه من مخالفيه في الرأي. مسألة التكفير مسألة مهمة جدا، مسألة قديمة وحديثة، مهمة قديما ومهمة الآن في الحياة الفكرية والدينية للعربي وللمسلمين. في ملاحظة منهجية حول المناقشات التي دارت في الحلقات الثلاث الماضية، بالذات في حلقة الأمس حيث ظهر من جديد خلاف عدد من المتصلين مع ضيف الحصة في أمور تتصل ب تقدر تقوله بشكل عام في موضوع الذات والصفات، ذات العلية لله عز وجل، وحديث حول ما الذي سيجري يوم القيامة، ويعني كيف يكرم الله سبحانه وتعالى أنبياءه أو نبيه الكريم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وشعرت أنه من المفيد حتى يكون الحوار في سياقه وحتى يستفيد المهتمون بهذه المناظرات العلمية والمتصلون والمتداخلون بالهاتف، كما أيضا ضيفنا هنا الدكتور يوسف الغفيص، أن أعرض عليكم مشاهدي الكرام في بداية الحصة بعض الآيات من كتاب الله من القرآن الكريم اللي هو مرجع هذه الحصص كلها، مرجع ضيفي هنا الدكتور يوسف الغفيص، يقول الأمر كله مرده الأول في القرآن الكريم، وهو أيضا مرجع كل الذين اتصلوا بنا لأنهم جادلوا الدكتور يوسف الغفيص حول أمر يعني فهم الصحيح للعقيدة وللدين. حاولت اليوم إعداد الحلقة بتاعت اليوم أن أبحث عن النصوص القرآنية اللي عندها علاقة مباشرة ربما بهذه الموضوعات التي يظهر فيها الخلاف كثيرا، فأنا نحاول مع المتصلين ومع ضيفي أن نقول الأرضية المشتركة في المفاهيم العقيدية الرئيسية في الأركان الدين الرئيسية، والإخوان يقولوا لا أيضا، كيف سيكرم الله سبحانه وتعالى نبيه يوم القيامة، وما هو المقام المحمود الموعود للنبي عليه الصلاة والسلام، موضوع يمكن نختلف عليه الآن وننقسم عليه فرقة. تحاولت ندرس هذا الموضوع في كل الأسئلة، موضوع الولاية والولي ومقامه وموضوع الذات والصفات، وجدت في سورة الإسراء مجموعة من الآيات، وجدت في مواضع تانية أيضا في سورة الفرقان فيها مجموعة آيات متصلة، فيها مجموعة توجيهات وأوامر ونواهي، أريد أن أعرضها حتى يعرف المشاهدين فيما كان جوهر التعليم التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالمين مبعوثا من الله، وأنقرنها إلى مناقشات الإخوان الذين يتصلون ويقيم يعني ومهتمين جدا بهذه القضايا، حتى نتذكر ونرى إن كان من واجبنا أن نعيش على وقع الخلافات السابقة أو أن نتحرر ونعود إلى الأصل. اللي حبي تلع معي الآيات هي في سورة الإسراء الجزء الأول نختاره، بعدين يعني أقراه ثم في موضع تاني من الحلقة مجموعة آيات تشبهها في التوجيهات وتعليم أيضا أدعو الإخواني يهتموا بها إن شاء الله نعرضها بعد قليل أيضا. لكن الآن نبدأ بهذا الجزء الأول، نبدأ به الحصة ثم ننطلق في الحديث. إذن يقول الله تعالى في سورة الإسراء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولو وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة سعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا صدق الله العظيم. هل تجد في كل هذه الآيات سؤال أول التوجيهات واضحة من الكتاب العزيز فيها أوامر لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تقتلوا أولادكم لا تقتلوا النفس لا تقربوا مال اليتيم أوفوا بالعهد أوفوا بالكيل لا تقفوا ما ليس لك به علم من قبلها مقام الوالدين واحترامه أين هذه القضايا التي تشغلنا الآن في هذه الحوارات وين موضوع ما سيجري يوم القيامة مثلا في كرامة النبي عليه الصلاة والسلام وين الخلاف حول سيدنا معاوية وسيدنا علي والآخرين لماذا الأمة ظاهر القرآن يدعوها لأمور واضحة بينة يستقيم بها حياة المسلم والناس منشقون مختلفون في أمور الولي والشيخ الطريقة ومش عارف إيش الحياة التانية كيف الربط بين ما نعيشه ونختلف حوله وبين هذا التوجيه الواضح بلغة لا شبهة فيها.
نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. لا شك أن كتاب الله سبحانه وتعالى هذا القرآن كله حق وكله من عند الله.
نعم.
الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بين فيه توحيده بأسمائه وصفاته وبين فيه عبادته وإفراده بالعبادة وبين فيه الشرائع وبين فيه الأخلاق وبين فيه العبر والقصص، فهو كتاب كما قال الله عنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
اللي بدينا بها قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم،
وهذا من صفات هذا القرآن أنه يهدي للتي هي أقوم. ولذلك ما هذا الكلام الذي نتكلم به الآن إلا دعوة لجميع المسلمين في كل مكان في العالم أن يقتدوا بهذا القرآن وأن يدعوا غيره مما يخالفه، أن يأخذوا بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويتمسكوا بهدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن التمسك بهديهم هو من صريح كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يدعوا الخصومة في الدين فإن الله نهى عن الخصومة في الدين، وأن يدعوا اللجاج فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن اللغو. فلو رجع المسلمون هذا القرآن ولله الحمد قرآن أنزله الله حكما عدلا آيات بينات من الهدى والفرقان، فحفظه الله سبحانه وتعالى وأمر المسلمين بحفظه والعمل به، وجعل سبحانه وتعالى الضلال والزيغ والهلاك على من خالف هذا القرآن. فالإسلام ولله الحمد نقول إنه دين واضح، وهذه القضايا التي نتكلم عنها كالصفات وغيرها إذا ما أخذناها بطريقة القرآن وجدنا أنها أيضا كهذه الأخلاق وهذه التشريعات هي تشريعات ميسرة وبينة وواضحة. وكذلك نقول للأخوة المسلمين في كل مكان حتى موضوع الأسماء والصفات وغيرها ومسألة حقوق النبي وحقوق الأولياء وما إلى ذلك، لو أن أخذناها كما نزل بها القرآن فصارت أيضا بينة. الله سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نقول إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، وقال وبالوالدين إحسانا الإحسان للوالدين، هذا كلام مفهوم، كذلك من الكلام المفهوم الرحمن على العرش استوى، أصول هذه الأخلاق التي يأمرنا الله سبحانه وتعالى بها كذلك. الله في هذا القرآن
يعني هل مثلا هل يقول ولا إذا أراد مسلم أن لا يجيب أصلا على السؤال الذي وجه لك البارحة في أمر سيدنا علي وسيدنا معاوية اختلف وقعت معركة في سنة مثلا 40 أو 48 للهجرة، وقال أنا كل ما جرى من نزاع في لا يهمني، أنا سوف ألزم نفسي أؤمن بالله وكتبه ورسله ولمن الآخر اللي جابه محمد عليه الصلاة والسلام اللي قالوا لأهل قريش، وسوف أبر والدي وآتي بالقربى حق أعطيه حق وأوفي بالعهد ولا أقرض الزنا ولا أقتل وأزن بالقصاص المستقيم ولا أتبختر على الناس وتكبر عليهم، أنا يلزمني هذا بالتوجيهات
هذا صدق،
ويعني لا إيماني كيف يتأثر إيماني بموقف من سيدنا أو ولا إجابا ولا سبا، ليه يعني يجعل هذا من أمر
الدين؟ الإمام أحمد رحمه الله من ضمن جوابه لما سئل عن الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم فيها مجتهدون منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، كان من أجوبة الإمام أحمد في هذه المسألة لما سئل عن هذه التفاصيل والدخول في نياتهم وإن صح التعبير المعاصر فلسفة هذا الأمر، كان جواب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هو جواب أمة السنة، قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نقول لكل مسلم على وجه الأرض
يعني هذا شكله هذا الجواب جواب فترة
جواب فترة، نقول يا
أخي
هؤلاء أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله الذي ليس نحن نعلم ما في قلوبهم، رب العالمين هو الذي علم ما في قلوبهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، الله رضي عنهم والسابقون الأولون المهاجرين، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات، أصحاب محمد نحسن الظن بهم جميعا وإن كنا نقول إنهم مراتب وبعضهم أفضل من بعض. فللمسلم أن يقول هذه الفتنة التي حصلت بين الصحابة أتركها وأحسن الظن بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأقول إنهم مجتهدون من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر كما هو قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن عمرو بن العاص، وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا هو المنهج الذي ندعو إخواننا المسلمين في كل مكان في العالم، والله لا ندعو لوهابية، وهذه التسمة إنما سماها أعداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ طرح مشروعا علميا عبارة عن قضية واحدة، إفراد العبادة لإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وترك الخرافات وترك الأساطير وترك الخزعبلات وترك التعلق بالأوهام والتعلق بالجن والتعلق بالخيوط والتعلق بالرقاع والتعلق بالله وحده.
احنا الان
هذا هو الذي طرحه الشيخ مثلا. فما نسمي انفسنا وهابية، وهذه تسمية كما قلت انها سمى اعداء الشيخ بهذا الاسم، كذلك ما نسمي انفسنا تيمية ولا حنبلية، وانما نقول نحن اهل كتاب وسنة، ندعو الى كتاب الله وسنة رسوله وفهم سلفنا الصالح، وهم اصحاب رسول الله الذين ذكاهم رب العالمين سبحانه وتعالى.
طيب
ولا يسع مسلم فيما احسن، لا يمكن ان مسلما يا استاذ الكريم اذا تعذر لي، لا يمكن ان مسلما، يعني اذا قلنا لاي مسلم القران، هل يوجد مسلم يمكن ان يعترض على ان نرده الى القران؟
لا يعترض.
اذا قلنا الى سنة محمد عليه الصلاة والسلام التي رواها الائمة المعروفة،
يقول لك الثابتة منها انا لا يقدر،
كالبخاري ومسلم ونحوها، نرده الى منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين امرنا الله باتباعهم. الله يقول والسابقون الاولون، انا اقول لكل مسلم تأمل هذه الآية، قال الله والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. الانصار ما فيهم ولا واحد من آل البيت، لانهم اسرة مستقلة عن آل البيت، وإن كنا نحترم ونؤمن بحق وفضل على البيت رضي الله عنهم عليهم الصلاة والسلام، لكن قال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. اتبعوا من؟ ها يا مسلم في أي مكان يسمعنا، اتبعوهم، اتبعوا من؟ اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. قال الله اتبعوهم بإحسان، أي ساروا على نهجهم. ما الجواب؟ قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك
هل هم عندهم نهج غير النهج الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟
لا.
طبعا إحنا الناس، لأنه في إحنا أنت وأنا وآخرون في مشاركين في هذه المناقشات، قد يفهم من حوارنا أحيانا أمر محير للناس. صححني بالصح ولا بالغلط، جاوبني يعني. أليس الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أساسه مجموعة من العقائد الرئيسية الواضحة، دعوة للتوحيد، الإيمان بالله واليوم الآخر بالرسل والأنبياء والملائكة وباليوم الآخر، وإقامة الأركان الباقية من صلاة وصيام وزكاة وحج، وسائر التوجيهات الأخلاقية الأخرى والأوامر التي أمر بها الله عز وجل كالتي عرضناها الآن. أليس هذا هو الإسلام؟
بلى.
ألم يعرض هذا في عهد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يتضح للناس في تلك الفترة؟
بلى بلى.
أليس موجودا في القرآن وفي والمتفق عليه من سنة الرسول؟
لا شك في ذلك.
إذن فيما 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 أنه لماذا، كيف تفهم أنه لحد الآن مثلا في هذه البرامج الحوار الصريح نفسه، كثير من مناقشات الناس دار على قضايا أخرى خالص، يعني تترك كل هذه الأركان التي تبدو في ظاهرها قوية وواضحة، ويختلف الناس مثلا على امور كلها مرتبطه بالنزاع على السلطه اللي جرى بعد 40 سنه من وفاه النبي عليه الصلاه والسلام.
هذه مع الاسف، هذه مع الاسف خروج عن هدي القران. نحن لازم نقول ان الدعوه هي الدعوه ليست الى ابن تيميه، ونحن نخالف ابن تيميه في مسائل فقهيه كثيره، وانما الدعوه هي الى الكتاب والسنه واجماع الصحابه رضي الله تعالى عنهم. هذه دعوتنا وهذه المنهج الذي عليه المسلمون ويريده المسلمون ان شاء الله سبحانه وتعالى.
طيب اوكي، الان مع الوقت نظرت علينا وسبب المشاهدين هذه النقاط ممكن نسالها بعدين في الحوار، لكن انا اطلب من كل اللي استفلوا وراح يستفلوا ان يفكروا معي في هذا الموضوع. اذا جينا القران لقينا غير الاركان المعروفه في العقيده وفي التشريع، لقينا اللي هي مكارم الاخلاق الان في اوامر، في الكرم، في عدم التبذير، في حرمه الدم، في لا تقرب مال اليتيم ولا تاكل، في الوفاء بالعهد. يقول لك الان يعني لما الناس يقول لك يعطيك موعد، تقول له موعد يعني انت كذا، استغفر الله العظيم، الناس يقول موعد ان شاء الله ولا موعد انجليزي؟ كان الموعد الانجليزي هو الموعد الثابت، واذا كان قال للعربي للثاني ولا المسلم قال له موعد معناها ما يلتزم فيه. القران الكريم اموره هذه الرئيسيه الواضحه، فهل هناك مجال للمسلمين اللي اتصلوا بنا البارح وغيرهم ان يعودوا للاصل فيتفقوا، ولا نظل مختلفين على ولايه شيخ من شيخ من شيخ الطرق الصوفيه المبجلين، أو على نزاع سياسي حصل؟ واليوم اللي حصل في الجزائر من 1992، قبل شهر كان في انتخابات رئاسية في الجزائر، الناس الآن مختلفين مش عارفين من قتل من بالتفصيل يعني على وجه الدب، وهي فتنة عايشينها الآن وإحنا في عصر الإنترنت والجرائد. الرئيس بوتفليقة يحب يعمل وئام ومصالحة، يحب يسمعوا كل الأطراف اللي داخل شاركت في الموضوع حتى تصل إلى حل، والملابسات اللي محيطة بالموضوع نحن نعاصره كثيرة، والذين يعلمون بها على وجه الدقة قلة، والناس مختلفون. فكيف بنزاع حصل قبل مدة طويلة جدا جدا وروايات اختلفت في بعض الأمور، هل نعيش نحن على وقعه إلى يوم القيامة، ولا ممكن في يوم من الأيام نرجع للأصل؟ هذه نطرحها في نهاية الحلقات. أما الآن
الليلة أعلن الأستاذ المشاهدين أننا نقاش على موضوع التكفير.
نعم.
أول شيء عشان الناس اللي يفهمونا نجعل كل الأهل والمشاهدين في الصحن كما يفهم. نعم. التكفير يعني ما هو المرجع الرئيسي الذي ينبغي أن يحدد به أمر التكفير، وماذا قال، وهل ابن تيمية أقوال تتفق مع هذا المرجع أو تختلف معه؟
أحسنت. أنا إذا تعذر لي يا أستاذ الكريم أنه من حق بعض الذين اتصلوا بالأمس، هناك بعض النقاط التي
أنا أرجوك أتركها مع التليفونات. أعدك أنني بدخل في خط برنامج، وأعدك أنني في أمر التليفونات اعتبرها كان اتصال جديد ورد عليه.
لا بأس،
ادخل الآن في الموضوع.
كما ترى. بالنسبة لمسألة التكفير أحب أن أتكلم عنها من منطلقين. المنطلق الأول أن كل مسلم يدرك أن التكفير عبارة عن حكم شرعي من أحكام الله سبحانه وتعالى، وأن التكفير ليس قضية نشاز أو قضية تنكر على كل تقدير وعلى كل تفسير. لا، التكفير حكم نطق به القرآن، لكن هذا الحكم الذي نطق به القرآن، هل نطق القرآن به حكما وجعله ذوقا للأشخاص بحسب آرائهم وتوجهاتهم وأذواقهم وما إلى ذلك، أم أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الحكم وجعله مرتبطا بقواعد من العدل والحقيقة والإنصاف والضبط وما إلى ذلك؟ إذن التكفير لابد أن ننطلق من هذه القاعدة أنه حكم من أحكام الله.
نعم.
وحكم من أحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحكم لا يجوز لأحد من المسلمين أن يقول فيه بحسب ذوقه أو بحسب ظنه، بل هذا الحكم يعتبر من أعظم الشرائع التي لا يجوز التعدي فيها على حق الله سبحانه وتعالى. هو حق لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يجوز أن نكفر إلا من كفره الله ورسوله، أما من لم يكفره الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا من الظلم ومن العدوان على الله وعلى رسوله وعلى هذا المسلم أن يقال فيه بتكفير. فالتكفير يجب أن يرد إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى هذا الأصل العظيم الذي اتفق المسلمون عليه. فيما يتعلق بموقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من مسألة التكفير، أنا أحب أن أعطي الإخوة معي الذين يشاهدون ويستمعون أن نرجع إلى كلام الرجل حتى نقطع
تمام
مسألة التأويلات أو سوء الفهم أو سرعة التفكير في القضية أو ما إلى ذلك. فأولا المخالف أو الذي تقع منه مخالفة ينقسم إلى قسمين من المسلمين، قد تكون مخالفته هذه بمعصية، بمعصية من المعاصي كالسارق أو شارب الخمر أو القاتل أو غير ذلك، هذا نوع من المخالفات الشرعية. النوع الآخر من المخالفات الشرعية هي البدع والمحدثات في الدين وما إلى ذلك. فلنقرأ موقف الرجل يعني شيخ الإسلام، وهذا موقف لكل علماء السنة والجماعة رحمهم الله، موقفهم من مسألة العاصي وهو من ارتكب كبيرة كالخمر والشرب والسرقة ونحوها من كبائر الذنوب. يقول الإمام ابن تيمية في العقيدة الوسطية صفحة 151 قال: ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة أي المسلمين. قال: لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال الله سبحانه في آية القصاص: ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، إلى أن قال: ولا يسلبون الفاسق الملي، الفاسق الملي هو من ارتكب كبائر من المسلمين، قال: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، إلى أن قال: ويقولون يعني أهل السنة عن الفاسق: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا نص شيخ الإسلام في من خالف بمعصية. أما من خالف
هذه النقطة باختصار تأكيدا بس، ابن تيمية يقول أهل السنة والجماعة فيما يفهم هو عنهم وما يعرض باسمهم لا يكفرون أهل القبلة بسبب المعاصي.
نعم،
هذا خلاف بينه وبين الخوارج
والمعتزلة،
ولا يسلبون الفاسق اللي هو يعني ارتكب كبيرة اسم الإيمان الحسنية، وهذه القضية التي يرمى الإمام ابن تيمية رحمه الله فيها كثيرا، وهي حكمه على من خالف أهل السنة والجماعة وهم الذين يسمون أهل البدع. أقرأ هذا النص له أيضا في شرحه لحديث الافتراق في فتاوى، قال: ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين، وأنا أقول للأخوة المسلمين يتأملوا هذا الكلام وينظروا الاعتدال في حكمه على المخالف من أهل البدع. قال: ومما ينبغي أن يعرف أن الطوائف المنتسبة،
أقول لي مع المصدر مرة ثانية،
المصدر المجلد الثالث من فتاوى شيخ الإسلام صفحة 348. قال: ومما ينبغي أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، إذن هو الرجل لا يحكم عليهم حكما واحدا. قال: منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. إذن ليس القضية أنه خالف أحمد بن حنبل أو فلان وفلان، العبرة عنده بمخالفة السنة. قال: ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه، وهو عنده مخالفة لكنه رد على قوم أكثر منه مخالفة، فمن باب إنصاف المصنف قال: فيكون محمودا فيما رده من الباطل وقاله من الحق، لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل. قال إلى أن قال: وهذه حال أكثر المنتسبين، وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة. قال: ومثل هؤلاء الذين هذه مخالفتهم إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون عليه كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. إلى أن قال: قال بعد ذلك رحمه الله: وإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر، ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا. إذن هو يقسم أهل البدع إلى قسمين: من يكون وصلت بدعته إلى الكفر، ومن يكون بدعته لم توصله إلى الكفر. قال: ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا لكن فيه جهل وظلم حتى أخطأ ما أخطأه من السنة، فهذا ليس بكافر ولا منافق. قال: ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقا أو عاصيا، وقد يكون مخطئا متأولا مغفورا له خطأه. حتى على البدع يقول قد يغفر لبعضهم بالتأويل وما إلى ذلك، بل زاد على ذلك وجعل لهم من الولاية وهم يخالفون، جعل أنهم قد يكون لهم من ولاية الله نصيب. قال: وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه. ثم قال: الأصل الثاني أن المقالة، وهذا أصل مهم عند أهل السنة والجماعة، قال: أن المقالة تكون كفرا كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم، ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب لا يكفر به جاحده، كمن هو حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام. قال: فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول. ثم قال: ومقالات الجهمية الذين كان السلف ينطقون أنها مقالات كفرية هي من هذا النوع، هذا حكمه على مقالات الجهمية. ثم قال عن المقالات الجهمية التي كان البخاري وأحمد والشافعي ومالك يقولون إنها مقالات كفرية لكن ما يلتزمون تكفير كل من قال بها. قال: لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم، يعني الجهمية، وهم من أغلب أهل البدع عند السلف. قال: لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان حتى يظن أن الحق معهم فيتبع مقالات من مقالات الجهمية. قال: لما يريدونه من الشبهات، ويكون أولئك المؤمنون الذين اتبعوا بعض مقالات الجهمية، قال: ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهرا، يعني اتبعوا مقالات هي من مقالات الجهمية، قال ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهرا، وإنما التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من أصحاب من أصناف أهل من أصناف المبتدعة.
لأنهم الآن لم يعودوا فيما نعلم
قال فهؤلاء أي من التبست عليهم هذه المقالات ليسوا كفارا قطعا، بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي، وقد يكون منهم المخطئ المغفور له، وقد يكون معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه. فإذا هذه النصوص التي يتكلم عنها المصنف رحمه الله الإمام ابن تيمية يتكلم عنها ابن تيمية رحمه الله، يظهر أنه يقسم أهل البدع إلى أقسام، وأنه لا يرى الإطلاق في التكفير، ولذلك انتقد
من الأشاعرة بهذه الصفة لم يكفرهم ابن تيمية.
أقرأ نصه في الأشاعرة.
أقرأ.
نعم رجاء. نعم يقول ومن قال منهم بكتاب الإبانة يعني الأشاعرة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة، لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة. هذا الرجل
ليس من عندك.
هذا النص حافظه في هذا النص، هذا قطع النص.
لكن الانتساب
يقول ومن قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة، لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة. لما ناظر الغلاة من الأشاعرة في زمنه كان يقول لهم إيش؟ يقول أنا لو أقول بقولكم كفرت، لكنكم لستوا كفارا عندي. فإذا من قواعد أهل السنة والجماعة أنهم ينفون أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وهذا مخالف لصريح القرآن. وأنا أحب أن أقول لكل أخ من المسلمين يستمعنا، السلف رحمهم الله أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، ليس كمثله شيء، لا نقول في كيفية ذلك شيئا. هذا الإجماع وقولنا إن الله في السماء تصديق لقول الله تعالى أأمنتم من في السماء، لقول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، لقول الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. ليس معنى أن الله في السماء عند أهل السنة والجماعة أنه في السماء الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هذه سماوات مخلوقة، والله يقول عن كرسيه وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي كما قال ابن عباس موضع القدمين لله. فإذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض فكيف بالعرش الذي هو أعظم؟ فكيف بالله الذي لا يقدر أحد قدره؟ أهل السنة والجماعة يقولون الله فوق سماواته مستوى على عرشه طائر من خلقه.
وماذا قال لهم حين اختلف معهم؟ قال لهم
المتأخرون من الأشعرية طبقة ابن معالي الجويني ومن بعده نفوا علو الله تبعا للمعتزلة، مع أن أبا الحسن الأشعري إمام المذهب كان يثبت العلو في كتبه. ابن تيمية لما نظر هؤلاء الفقهاء في عصره كان يقول لهم أنا لو أقول بقولكم أي أنكر علو الله وأنه في السماء كفرت، لأني أخالف القرآن الذي فهمته ووعيته. قال لكنكم لستوا كفارا عندي، لأنه يرى أن القوم تأولوا في هذه
معناه بل يقول معنى متفتح يعني معتدل.
ويقول نصا آخر عن الإمام أحمد يقول والإمام أحمد وإن تواتر عنه تكفير الجهمية هو وغيره من السلف، أي أنهم حكموا على الجميع بالكفر، قال فإن هذا لا يستلزم التكفير لأعيانهم، يعني لا يلزم أن كل من وقع في
يعني يمكن هو يكفر المقولة الرأي.
نعم هذا هو الأصل الذي هذا هو الأصل.
هل تكلم ابن تيمية في غير هؤلاء؟
نعم.
هل تكلم في غير هؤلاء في أمر التكفير رجاء؟
نعم.
لأن في مشكل علمي. جميل. اليوم الكتب معك
وأنا أحب
أن
أنا أحب أن تدلي أن أستكمل القراءة.
تفضل. أنا مديك الوقت كله وقت الآن.
نعم. قال وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجاء أن الإيمان يتفاضل، بمعنى أن المسلم قد تكون عنده بدع وعنده أخطاء لكنه لا يلزم أن يخرج من الملة.
التنين يفقد حتى يعرف الناس، خلينا نعرف يا جماعة.
أنا بعدين سأصل إلى هذا.
هذه نقطة مهمة.
تفضل.
أرجوك الجملة اللي ذكرتها بقى فيها. أرجوك.
جميل. معك. أرجوك. أنا معك فيها.
أنت قلت أهل السنة اختلفوا قال مع المعتزلة والمرجاء ومن ثاني
قال؟ قال وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا بين الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجاء أن الإيمان يتفاضل ويتضاعف.
أهل السنة يقول لك الإيمان ده يقوى ويضعف،
يزيد وينقص.
يعني ممكن مثلا واحد ملتزم تماما يصلي الأوقات كلها في الصلوات في وقتها ويزكي في وقته وكل حاجة، لكن ممكن واحد تاني ياخذ كاس مثلا يتغلب نفسه ويشرب خمرة يغلب يعمل حاجات. مضبوط. التنين المتنورين المعروفين التاريخ ماذا قالوا؟
الخوارج يقولون إذا شرب كأسا ومات بعد هذا الكأس فقد خرج من الملة ومات كافرا.
حق حكاية صعبة خالص. اللي بعدها
المعتزلة يقولون إذا شرب كأسا ومات ولم يتب من هذا الكأس وهي شرب الخمر فإنه يكون قد عدم الإيمان ويكون خالدا مخلدا مؤبدا في نار جهنم. من يطيق هذه المداح؟ من يطيق هذه المداح؟
من يطيق الذين أسرفوا على أنفسهم
من رحمة الله؟
إن الله يغفر الذنوب جميعا.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أخرجوا من النار من كان في قلبه.
طلعوا جماعتكم متنورين أكثر من الإخوان دي.
هذا الذي ندعو إليه. هذا هو الذي ندعو إليه. هذا هو الذي ندعو إليه. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله أنا أقول أن هذه هي عقيدته وهذا هو مذهبه حتى في أهل البدع المغلظة.
المعتزلة المعتزلة هم أهل التنوير. ماذا تقول؟ هم قالوا يعني إذا واحد ارتكب كبيرا مؤمن مسلم وحياته كلها طيبة لكن غلط، يعني زلت به قدمه الشيطان
بكبيرة
بكبيرة راح بها.
المعتزلة تعرف أن عندهم خمسة أصول يسمونها هذه أصول المعتزلة المجمع عليها بين كل علماء المعتزلة. وصنف القاضي عبد الجبار بن أحمد عمدة المعتزلة في عصره الشرح لهذه الأصول. هذه الأصول الخمسة منها ما يسمونه إنفاذ الوعيد. ما معنى إنفاذ الوعيد؟ من عصى الله بكبيرة فمات قبل التوبة فهو مؤبد في نار جهنم كأبي جهل وفرعون. هل هذا يقبل بين المسلم؟ هل هذا يقبل بين العقل؟
يا رسالة المعتزلة اتصلوا بنا الليل بعد شوي حتى قبل الهاتف يا أخي المخرج. كل أنصار المعتزلة اللي كتبوا عنهم وقالوا هم تيار التنوير في الفكر العربي وأن انهزامهم ولا انحسارهم في الثقافة الإسلامية في القرون الأولى أيام ما كانت بغداد حاضرة الدنيا كان هو سبب تخلف المسلمين اتصلوا بنا. لأنه إذا كان هذا موقفهم، أنا طبعا أحكي الآن لجمهور المشاهدين، الحقيقة الموقف متشدد شوية واضح كده، إذا كان متشدد جدا. عندك
شيء عندنا في كلام شيخ الإسلام هنا يقول بارك الله فيك، يقول وإذا كان هؤلاء يقول والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. ثم يقول بعد ذلك
يعني تحل منها لو واحد قتل شخص ثاني، لو مسلم قتل
لا يجوز
مجرم لا مثل يعني قصدي، لكن لو مجرم قتل مسلم فالقاضي يحكم عليه. هذا
الناس هذا
لا لا يعني بالشريعة
ما مشكل. أيوة. ثم يقول هنا في منع أمير رحمه الله لمسألة التكفير يقول نعم يقول
ما في مشكلة نصبر عليك ونعطيك الوقت الذي تفيدنا فيه بالمعلومة الصحيحة في هذا الأمر الهام،
لأن نقول عندي كثيرة جدا.
خلينا نذكر سادة المشاهدين أننا نبث هذه الحلقة على الهواء مباشرة من لندن، وسنسمع بقية الحوار بعد فاصل إعلاني قصير حان موعده. أرجو أن تواصلوا سهرتكم معنا، أنتم يعني مرحب بكم على الرحب والسعادة في قناة المستقلة. نقرأ وبعد الفاصل إن شاء الله. جميل.
مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بكم، هذه قناة المستقلة في لندن، منها أحييكم وأقدم نواصل تقديم برنامجنا اليوم، برنامج الحوار الصريح. التكفير عند ابن تيمية، أقوال ابن تيمية في التكفير. عندك خمس دقائق إضافية إذا عندك أي إضافة في الأمر، ثم نفتح خطوط الهاتف على الأرقام التي ستظهر أمامكم على الشاشة.
نعم.
ونتلقى أسئلتكم للدكتور يوسف الغفيص.
نعم. أنا أحب اليوم أن أجعل الأخوة المشاركين والمشاهدين هم الذين يحكمون. هذا من كلام شيخ الإسلام أيضا، يقول مع أني في عمري إلى ساعة هذه لم أدعو أحدا قط في أصول الدين إلى مذهب حنبلي ولا وغير حنبلي، ولا انتصرت لذلك ولا أذكره في كلامي، ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. ثم قال هذا مع أني دائما، ومن يجالسني يعلم ذلك مني، أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب إلى معين تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. هذه مسائل كثيرة. أنا أحب أن أعطي الأخوة المشاهدين مقارنة. هذا كتاب أوائل المقالات في المذاهب المختارات، تأليف
الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان من الشيعة الإمامية. هذا حكم ابن تيمية على أهل البدع والمخالفين، وهذا حكم الشيخ المفيد وهو من كبار علماء الشيعة الإمامية المعتبرين عندهم. يقول فصلا، يقول القول في أصحاب البدع وما يستحقون عليه من الأسماء يحكم حتى يعرف أننا لسنا دعاة تكفير المسلمين. يقول الشيخ المفيد وهو من الشيعة الإمامية قال: واتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار، وأن على الإمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم وإقامة البينات عليهم، فإن تابوا عن بدعهم وصاروا إلى الصواب أي اتبعوا الإمامية، قال وإلا قتلهم لردتهم عن الإيمان، وأن من مات منهم أي من أهل البدع المخالفين لهم، قال وأن من مات منهم على تلك البدعة فهو من أهل النار، وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك، وزعموا أن كثيرا من أهل البدع فساق وليسوا بكفار، وأن منهم من لا يفسق بدعته إلى آخر.
لكن هل قال في من هم أهل البدع؟
أنا
ما معروف نوتش منه، هو كفر أهل البدع، لكن هل قال فيهم قولا حتى نعرف من يقصد
من يقصد أهل البدع؟
أيوة.
هذا هو هذا كتاب الشيخ من شيوخ الشيعة الحر العاملي، رسالة الاثنى عشري في الرد على الاثنى عشرية في الرد على الصوفية، هذا من الكتب المعروفة، والشيخ الحر العاملي عندهم من شيوخ من المعروفين. يقول لا يوجد للتصوف وأهله في كتب الشيعة وكلام الأئمة عليهم السلام ذكر إلا بالذم، وقد صنفوا في الرد عليهم كتبا متعددة ذكروا بعضها في فهرسة كتب الشيعة. قال بعض المحققين من مشايخنا المعاصرين: اعلم أن هذا الاسم وهو اسم التصوف كان مستعملا في فرقة من الحكماء الزائغين عن الصواب، ثم بعدها في جماعة من الزنادقة وأهل الخلاف من أعداء آل محمد. من هم الزنادقة؟ قال في جماعة من الزنادقة وأهل الخلاف من أعداء آل محمد كالحسن البصري وسفيان الثوري ونحوهما، ثم جاء في من بعدهم وسلك سبيلهم كالغزالي رأس الناصبين لأهل البيت.
أبو حامد الغزالي
يعني أبو حامد، ويعني سفيان الثوري، ويعني الحسن البصري الذي يسمى سيد التابعين. هذا تكفيرهم للصوفية. أما رأيهم في الشيعة في الأشاعرة فيقول نعمة الله الجزائري وهم الشيعة الإمامية، فالأشاعرة في كتابه الأنوار النعمانية يقول فالأشاعرة لم يعرفوا ربهم بوجه صحيح بل عرفوه بوجه غير صحيح، فلا فرق بين معرفتهم هذه وبين معرفة باقي الكفار، فالأشاعرة ومتابعوهم أسوأ حالا في باب معرفة الصانع من المشركين. قال وحاصله أن لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، فظهر من هذا أن البراءة من أولئك الأقوام يعني الأشعرية من أعظم أركان الإيمان، وظهر أن المراد بالقدرية في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة هم الأشاعرة. وابن تيمية يقول الأشاعرة أقرب الطوائف الكلامية إلى أهل السنة والجماعة. المعتزلة الذين يسمون الآن أنهم هم الذين يدافعون عن الحضارة وما إلى ذلك والاعتدال،
الليبراليين المتنورين
أهل الاعتدال، أهل الاعتدال الذين يعرفون
تيار المقابل لك منتو كتيار التشدد،
لا نحن وسطيون،
يقال
نحن دعاة وسطية.
على ما يقال
جميل تفضل،
فأنت الآن هكذا تدافع وتشرح.
نحن أنا أقول
أنا واضح أنك طلعت الليلة ما شاء الله، يعني
هذا كلامهم في تكفير من الصوفية والأشاعرة وكتب معتمدة ومعروفة.
هذا موضوع الأخ المعتزل
المعتزل هذا الجاحظ وهو من علماء وأئمة المعتزلة وأدبائهم المعروفين. يقول في رسالة خلق القرآن صفحة 171 يقول خطأ النابتة وقول الرافضة، طبعا هذا تعبيره هو ليس تعبيري أنا حتى ما يقولوا أنه يسب فينا. يقول الجاحظ خطأ النابتة،
النابتة تقصد مين؟
يقصد أهل السنة والجماعة.
أيوة.
قال خطأ النابتة وقول الرافضة تشبيه مصرح وكفر مجلح، يعني يرى أن قولنا وقول الشيعة الإمامية وهو يسميه هنا الرافضة، وأنا لا أحب أن أدخل في
كويس، يعني على الأقل في موضوع أنتم السنة والشيعة مع بعض.
لا هو في فهم،
يعني زعلان غاضب من
في فهم في فهم
الجاحظ طبعا لكن في الأمر
وإلا لسنا من النابتة ولسنا من يدعو إلى التجسيم. أنا عندي نص هنا حتى نقطع مسألة التجسيم وما موقف الإمام بن تيمية رحمه الله من التجسيم. يقول الإمام بن تيمية أما الشرح في درجة عرض العقل والنقل 1 239
أما الشرع فليس فيه ذكر هذه الأسماء في حق الله لا بنفي ولا إثبات، ولم ينطق أحد من سلف الأمة وأئمتها في حق الله تعالى بذلك لا نفيا ولا إثباتا، بل قول القائل إن الله جسم أو ليس بجسم أو جوهر أو ليس بجوهر أو متحيز أو ليس بمتحيز إلى أن قال ونحو ذلك، كل هذه الأقوال محدثة من أهل الكلام المحدث لم يتكلم بها السلف والأئمة لا بإطلاق ولا بنفي.
هذا يعني كلام مشاهدين الكرام يعني مختصر
ويقول
يعني أن المسلم
ويقول في الرسالة
هذا رأي أغلبية المسلمين الذين لا يريدوا أن يطاوعوا الفلاسفة في أمر الجوهر والعرض، يا أخي ما عندنا داخل شغلة بالحكاية دي.
لا
الله لا إله إلا هو
صدق صدقت. لا وقال بعضهم بالأمس أن ابن تيمية يقول بالتجسيم، هنا ماذا يقول في رأي المتجسمين؟ هذا رسالة مدنية لشيخ الإسلام يقول بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم يكفرون المشبهة والمجسمة، وقال من قال إنه يقول بقدم العالم، فهذه نصوصه في مسألة قدم العالم.
أنت دخلت الآن موضوع التلفاز جبه هنا.
لا بس عشان
الفرصة
عشان نقطع.
قلتني لو كنت تقدر تحكي على التكفير طلعت في الموضوع.
علشان بس نختصر ونفيد من يتكلم. فلسفة قدم العالم وحلول الحوادث وما يبقى لا أحد ندخل في شيء فلسفي. لكن أنا أنقل من منهاج السنة 105.
أقول
ابن تيمية. حتى يعرف أنه يمكن مسألة قدم العالم وإنما كذب عليه أو أخطئ عليه. قال وهذا برهان مستقل على أن كل ما سوى الله محدث كائن بعد أن لم يكن، وأنه سبحانه خالق كل شيء بعد أن لم يكن شيئا، فسبحان من انفرد بالبقاء والقدم وألزم ما سواه الحدوث العدم. ويقول في منهاج السنة ومع هذا يمتنع أن يقال بقدم شيء من العالم، ويقول ومما يتبين به بطلان قولهم في قدم العالم وبيان أن كل ما سوى الله حادث بعد أن لم يكن.
ثم الله
باطل. يقول في الصفدية 1.14 والذي نطقت به الكتب والرسل أن الله خالق كل شيء، فما سوى الله من الأفلاك والملائكة وغير ذلك كل ما يخطر في بالهم، قال مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن مسبوق بعدم نفسه، وليس مع الله شيء قديم
بقدم. واضح العبارة.
آلاف
النقود. سيد علي المستوي أول المتصلين، ما تعليقك على ما سمعت الليلة في هذا البرنامج؟ تفضل مرحبا بك وبك نبدأ جولة المكالمات الهاتفية التي نستقبلها على أرقام الهاتف والفاكس التي تظهر أمامكم على الشاشة المشاهدية الكرام. تفضل يا أخ سيد علي المستوي.
وبركاته.
وعليكم
الله يا دكتورنا، وأعز الله بك الإسلام لكي تظهر الحقائق من خلال هذه القناة المباركة إن شاء الله.
حفظك الله يا سيد علي. من أين تتصل بي؟
من كندا حبيبي.
وكيف ترى البرنامج تشاهده؟
أرى البرنامج لله الحمد أنه يكشف كثير من الحقائق المجهولة.
لا أنا
الأمة الإسلامية
سيدنا أسف في السؤال، يعني بأي وسيلة تتابعه في كندا؟ كيف التلفزيون في الانترنت وين تشوفه؟
والله أتابعها وأبشرك نحن ننقل هذا البرنامج في غرفة الغدير ونساعد الذين ليست لديهم ادوات اتصال من خلال الفضائيات.
يا سيدي اهلا وسهلا بك. تفضل سيدي المستوي ماذا تقول الان؟
انا مداخلتي للاسف كانت من شق اصبحت من شقين.
تفضل.
الشق الاول جناب الدكتور يوسف الان كفر نصف الامه الاسلاميه للاسف بما تحدث، والعتب الان سوف يكون على السعوديه التي تعطي الويز للشيعة ويزورون ويحجون، وبذلك أعانت السعودية على الكفر. هاي مشكلة كبيرة فقد
كفر. يا سيد المسلم.
نعم.
هو طبعا لم يذكر اسم السعودية على الإطلاق.
لا لا لا. أنا أقول بما أنه حكم عليهم بالكفر والشرك.
أرجوك.
فهؤلاء يذهبون إلى
أرجوك
مؤمنين ويخرجون مشركين. فمن يعين المشركين على؟
يا سيد المسلم اسمعني. أرجوك.
نعم.
لو طبقنا هذه النظرية من لن يحضر معنا ضيف واحد في هذه المحطة. إذا جبنا واحد جزائر أو مصر أو سعودي أو كويت أو قطري أو عراقي أو تونسي أو مغربي وقلنا كل كلمة يقولها مشينا حاسبنا بها بلده ما عاد يعني ما لم يبقى لنا عمل.
اين التكفير؟ اين التكفير
المستقله نهائيا؟ اول شيء لحظه اسمعني ارجوك اسمعني يا سيد الموسوي ماذا لا يسمع الى خير يا سيد الموسوي يا سيد علي ارجوك اسمعني ثم ساعطيك الكلمه. اطلب منك امرين. الامر الاول ان تناقش الدكتور يوسف الغفيف في صفته العلميه كضيف هنا وباحث.
نعم.
وانت نهائيا لحظه امر جنسيته لان نحن عايشين في القريه العالميه كلنا كلنا يعني كرامتنا من كرامه الله الذي الكرامه المقرره لنا من عند الله عز وجل مهما كانت اوطاننا وجنسيتنا. واحد.
نعم.
اثنين الدكتور يوسف الغفيف حد علمي لحد الان لم يكفر احدا. فمن اي جهه لانه كفر الاغلبيه؟
النصوص التي ذكرها وكان يكرر الشيعه الرافضه الشيعه الرافضه ماذا يحكم السامع؟
ابدا لم يتكلم عنهم كلمه.
لم اقل الرافضه مره واحده.
يا 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 سيد علي يا سيد علي هل انت كنت تسمع الحوار ام لا؟
امام الصهيونيه ما بينك
وبين يا سيد علي الموسوي اسمعني يا سيد علي الموسوي
ابدا
يا سيد علي الموسوي اسمعني
انا اقول الشيعة
يا سيد علي الموسوي
أنا أقول الشيعة
لم يقل أبدا هو لم يتكلم عن الشيعة أصلا قال الجاحظ
الجاحظ
انتقد
هذا خطأ
الجاحظ قال أهل السنة لحظة اسمعي بس
الجاحظ سب أنا
الجاحظ سب أهل السنة والشيعة تمام الرافضة قال هؤلاء الاثنين عندهم تشبيه مصرح وكفر مجلد
خطأ النابتة
فإذا خطأ النابتة على السنة ما هو نفسه لم يتكلم
أنا ما سميت أحد
هو قال لا وسميه مرة
ابن تيمية إذا تريد أن أقرأ لك النصوص يا أخي بماذا يقول ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب
وماذا الآن
مدرسة الوهابية
أرجوك لا تكون أرجوك يا سيد علي الموسى أرجوك عاوني
ما يقول
يا سيد الموسى اسمعني يا سيد الموسى بالله عليك الله بالراحة الله يرضى عليك
أنا لا أفكر أحد من المسلمين
أنا ما أريد أن أقطعك كل ما أطلب منك الراجل تكلم الآن بحديث إذا عندك شيء على أمر هو قاله بالضبط أنت ذكرت موضوع الرافضة هو أعطاني النقطة هو
الآن
لم يستعمل هذه العبارة مطلقا
من أول ما
روى عن الجاحظ قولا اسمعني
أود أن يرد سماحة الدكتور الشيخ الطيب على بعض الشبهات الذهنية اللي موجودة وأحدثتها في أفكار ابن تيمية في الأمة فأريد من عند الأخ الفاضل الكريم الدكتور أن يجيبني ويحل المشكلة أمام جمهور من الملايين يرى هذه الحلقات
ولذلك اسمعني بس أنا سأسمح لك بالسؤال لذلك أريد منك حتى الحوار يكون دقيق لا تستعجل بأمور مسبقة إذا عندك الأمر على أمر قاله اليوم فأرجوك اطرح بما قاله إذا أمر لم يقله وتريد أن تسأل عنه اسأله أولا واسمع جوابه قبل أن تحكم عليه
أحسن أحسن. الآن السؤال الأسئلة اللي راح أطرحها أمام الجمهور الإسلامي الأخ الفاضل يقول نحن نقول ما قاله القرآن الكريم يد الله فوق أيديهم الله له يد يومئذ يكشف عن ساق الله له ساق سؤالي الآن سؤالي ويحذركم الله نفسه في سورة آل عمران جيد الآية 28 هذا السؤال الأول هل الله له نفس هذا السؤال الأول السؤال الثاني فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين هل الله له روح
اسمح لي
حبيبي السؤال
حبيبي
الآخر
حبيبي اسمعني عشان نحتاج نناقشناها كثير واحنا اليوم
لا 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 أنا بالنسبة لي كإنسان مسلم أستمع لهذا البرنامج أحدث عندي مشكلة سؤال آخر وأرجو سماحة الدكتور يعطيني الأجوبة علميا بالنص والصفحة والجزء وعندي سؤال آخر إن شاء الله يجاوبني هم كذلك عليه هم يقولون إن الله له يد الله له ساق جيد هل الساق هي اليد واليد هي الساق أم الساق ساق واليد يد يقول السميع البصير هو يسمع ويبصر ممتاز هل يسمع بالبصر ويبصر بالسمع أم يبصر بالبصر ويسمع بالسمع أنا معاكم على الخط وهذه شبهات لابد أن يجيب عليها سماحة الدكتور وجزاكم الله خير
طيب نحن عندنا سؤال واحد
نعم
الشيخ المفيد نعم. الشيخ المفيد نعم من هو هل هو معتبر لديك؟ والله الشيخ المفيد وكل علماء الأمة معتبرين لدي، ولكن إذا أنا ما مطلع عن موضوع ما أقدر أجيبك عنه على الإطلاق. طيب. ولكن الآن أنا
لا لا بس لحظة
أدي العقيدة العقيدة الوهابية محمد بن عبد الوهاب الخط الذي يواليه أدي مكشوفة جيد. وأما مسألة المفيد أنا مستعد أن أأتي إلى القناة وأتكلم بموضوعية عن الشيعة ما عندي مانع، ولكن الآن أنت
لأن موضوعنا دينية
وأنت قلت
اسأل
وأنا سألت أريد الأجوبة.
موضوعنا ابن تيمية وليس شيعة. سؤال بس، لم يأتي ذكر الجاحظ أحيانا الأشعري أحيانا، أتى الشيخ المفيد كعالم انسى مذهب ولا كعالم فقط قال أهل البدع كلهم كفار، على الإمام أن يستتيب.
أول مرة يحرز أنه هذا بدعة. أنا ممكن الآن أقول التلفزيون بدعة، ركوب السيارة بدعة.
مظبوط.
لكن هذا هو محرز.
مظبوط. الآن بس نفهم نشوف
العلماء. الآن في بعض البلدان
نحن نرى العلماء
السيارة بدعة.
نحن نرى العلماء.
بعض العلماء يقول الأرض مسطحة. هاي بدعة إذا تقول كروية.
مفهوم هذا. الأخ قال لنا ابن تيمية قال لنا كلامه من كلامه ما كفر. نعم. أهل البدع حط يعني درجات كبيرة أقسام.
فنحن الآن
يعني في التراث الإسلامي
كرر بأن من يقول الله في جبتي، ها الله في جبتي كفره، ها وهذول طائفة مسلمة
يا أخي يعني
كفار يا أخي ونحن كأمة الآن إسلام سنة وشيعة نريد الوحدة أمام الهجمة
الشبكة علينا. أنت الآن تساهم في هذه الهجمة من جهة التجنب العلمية والموضوعية. إذا كان لك اعتراض على أمر قاله نسبه لابن تيمية أو لديك نص آخر من نصوص ابن تيمية أهلا وسهلا. أما الآن كل الكلام الذي قاله لحظة أرجوك يا أخي يا أخي العدل العدل يا أخي العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذا قول العزيز الرحيم
على العرش بذاته.
اسمعني سيدنا شوف أقول لك حاجة يا أقول لك يا سيد المسلم الله يرضى عليك مع كل احترامي لك.
نعم.
موضوع يد الله فوق أيديهم ويحذركم الله نفسه قيل فيه كلام كثير. أنا أترك لك أنت، إذا أنت وما تراه هو عرض لك. هو قال باختصار إذا ربنا قال يد الله فوق أيديهم أقبل ما قال الله ولا تصرف الكيد. إذا ليك أنت رأي ثاني اقبلوا، بس هذا على كل حال ليس هو الموضوع الذي ينبغي أن يشق العالم. أنت كنت عندك دليل على أنه اسمع يا سيد المسوي.
والله حبيبي انت اكبر من هذا
ممكن. يا اخي المسوي احنا الموضوع ده ناقشناه 12 يوم كفايه. شكرا لك سيد المسوي، انا اسف. هذا الموضوع يد الله فوق ايديهم ويحذركم الله نفسه ناقشناه ايام وليالي. احنا الليله في التكفير، هذا عنوان الحلقه. اذا عنده لا شكرا لا يسمح لي، احنا سوف نعلق على الاتصالات اللي هي في موضوع الحلقه. موضوع الحلقه هو التكفير. اما يد الله فوق ايديهم فما نتج. اذا انت مش مقتنع ان يد الله فوق ايديهم او ترى لها تاويل اخر يا أخي، هذه أمور الغيب خير بالله عليك. الله أنا ما عندي في طريق أحكم بينك وبين آخرين في أمر الغيب هذا. هذا أمر يعلمه الله.
كلامه في التكفير بس.
كلامه في التكفير نجيب بعد شوية بعد ما نأخذ المكالمة الثانية من حمد في الإمارات. تفضل يا أخ حمد. نعم يا أخ حمد. راح الأخ حمد ولا لا؟ مازال معنا حمد في الإمارات؟ يا حمد تكلم، الله يرضى عليك لو أنت موجود تكلم. حمد في الإمارات معانا ولا رحت ولا مش موجود؟ طيب محمد مش موجود، تقدر تتصل بي هذا حمد تقول له وين راح خلاص يا أخي. شكرا يا أخي المخرج. شكرا. السيد الشيخ عبد الرحمن دمشقي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. دكتور محمد
يا هلا بك.
الله يبارك فيك دكتور. أود تعطيني شوية وقت زيادة الله يبارك فيك للرد على بعض المسائل بكلام علمي إن شاء الله مفيد.
تفضل بالله باختصار يا شيخ بن شاء
الله. يجزيك خير. اولا نحن ننتهج نهج سمعنا واطعنا. اذا قال الله شيئا ووصف نفسه بشيء، هل يريدون من ان نقول سمعنا واطعنا؟ الله قال وصف نفسه بشيء ونحن نقول سمعنا واطعنا. وصف الله عز وجل بان له يدا هذا في القران الكريم. اما الذين ينكرون ذلك أقول ليس عندهم رواية صحيحة في كل كتبهم، ونحن منذ سنتين نقول لهم هاتوا رواية صحيحة من كتبكم، رواية واحدة.
بالله عليك، بالله الله يرضى عليك، تجنب لي موضوع كتبهم صحيح وكتبكم صحيح. يعني وجهة النظر، خلينا نقول وجهة النظر هذه التي تعرض إذا لديها دليل. أنا والله لسه، والله لسه يعني حقيقة إذا كان غضبت قليلا أو يعني لسه متحير، ما الذي يجعل المسلمين، ما الذي يجعل المسلمين في القرن الحادي والعشرين الميلادي يتحاربون على يد الله فوق يدهم؟ ربنا كان يد الله فوق يدهم يا أخي، انت شنو زعلت في النجاح؟
صحيح
يا أخي، ما تقول أن الله سبحانه وتعالى الحكاية دي
صدق.
يعني نحن لازم نروح نفسر مين، من الذي يضطرنا، من الذي يضطر مسلما ولا يهودي ولا نصراني عشان يبحث في يد الله دي تطلع كده؟ حتى قال لنا نشوف طلب منا النبي في التكليف، ولا طلب حتى الأنبياء اللي قبل محمد عليه الصلاة والسلام طلبوا منا في التكليف نشوف ربنا يده ازاي ولا نفسه ازاي؟ ما في حد طلب منا. ما تسيبوا الحكاية، خلينا نشوف لنا موضوعات حقيقية الناس يتفقوا عليها أو يختلفوا عليها. تفضل يا شيخ دمشق.
الله يبارك فيك. هذه مداخلتك ولا مداخلتي دكتور؟
مداخلتك.
طيب، أولا بالنسبة للقول بفناء النار، للقول المنسوب لابن تيمية، أنقل لك كلاما قاله ابن تيمية، قال: وقال أهل الإسلام جميعا ليس للجنة والنار آخر، وأنهما لا تزالان باقيتين، لا يزال أهل الجنة يتنعمون وأهل النار في النار يعذبون، ليس لذلك آخر. وهذا في كتابه دار التعارض العقل والنقل المجلد الثاني صفحة 358. قال أيضا: وقد أخبر الله ببقاء الجنة والنار بقاء مطلقا، بيان تلبيس الجهمية مجلد الأول صفحة 157. ولذلك أنا أقول من اتهم ابن تيمية البارحة بهذا الاتهام اضطروا أن يقولوا قال ابن القيم، لأنهم لم يجدوا شيئا من كلام ابن تيمية حول ثناء النار أبدا. أما بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل عمار تقتله الفئة الباغية، يدعونهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، للحافظ ابن حجر كلاما طيبا في ذلك في تفسير هذه الرواية، يقول: الجواب أنهم كانوا ظانين أنهم كانوا يدعونه إلى الجنة وهم مجتهدون، لا لوم عليهم في اتباع ظنونهم، فالمراد بالدعاء إلى الجنة دعاء إلى سببها وهو طاعة الإمام. وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة إذباك، وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم. هذا قاله في فتح الباري المجلد الأول صفحة 542.
في كل ما قرأته في الدين في القرآن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي أقوال المذاهب، هل وجدت من يوم ما بتعث من يوم ما نزل جبريل عليه السلام بالوحي على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هل وجدت أمر واحد في الدين يصح به الدين يزيد ينقص في موضوع أن يكون عندك موقف من النزاع السياسي اللي جرى في بين في العهد هذا فعال سيدنا عثمان وسيدنا علي ومعاوية والآخرين؟ يعني لو مسلم الآن في أستراليا وواحد كنت تبلغه بالدين أنت والشيخ حسن الأسد الاثنين مع بعضكم، هل يلزمكم في الدين تحكوا على موضوع الخلاف ده ولا تحكوا على الصلاة والصيام والحج؟
أبدا، نحن لا نثير هذه المسائل أبدا، ونحرص على عدم إثارتها، ونلتزم بقوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: تلك فتنة قد طهر الله منها أيدينا أفلا نطهر منها ألسنتنا. لكننا نقول نحن الذين نقول إن عليا كان على الحق ومعاوية كان مخطئا. لو كنا متعصبين كما يظن البعض لقلنا بما أننا مع معاوية مثلا نقول إن معاوية هو الذي على الحق وعلي أخطأ. أبدا، نحن نقول علي هو الذي كان على الحق آنذاك ومعاوية أخطأ، لكن ما نسب معاوية بما أنه أخطأ، نقول هذه مسألة اجتهادية. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستغفر لهم كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
طيب، هل ممكن، هل في رأيك ممكن نظريا أن المسلمين الآن اللي أنت واحد منهم في هذا الزمن يتركوا هذه الموضوعات يقولوا نحن سوف نضع سطر هكذا ونقول هذه أمور سابقة انتهت يوم ما سبقتنا، ربنا مش حيسألنا عن أعمالهم أبدا ولا حيحسبنا على موقفنا منهم، خلنا من جديد وبدايتنا تكون بالعودة للأصل؟
هذا كلام لكن لا تنهم على ذلك يرتضون هذا؟
نعم
أعتقد.
نعم،
أنا أقول هذا كلام طيب مبدئيا، لكن هل الذين بني مذهبهم،
لا مش انسى المذاهب، نحكي على عموم المسلمين، نحكي على كل حد مسلم،
نحن نتمنى ذلك.
طب كويس.
مسألة الاستواء على العرش.
أنا قلت لك هذا الموضوع مش عايز أحكي فيه ليه، لأنه خلاص موضوع حكينا فيه.
طيب موضوع السلفية وموضوع الصوفية، الله يبارك فيك.
بالله عليك الله شيخ عبد الرحمن، لأنه عايزين نركز على موضوع التكفير الليلة، والله أنا أكون ممنون لك لو.
طيب أنا لي كلمة في موضوع التكفير. أقول أن أهل السنة لا يكفرون من خالفهم، كما قرأ لك النصوص الشيخ يوسف. مسألة التفجير وغيرها، علماء أهل السنة كما تعرف علماء الجزيرة العربية كلهم بلا مخالف أجمعوا على أن هذه الأعمال أعمال مشينة مشوهة للإسلام، ناتجة عن ضلال وفساد في العقيدة.
أعمال ومع ذلك عن أي عمل تتحدث؟ أنا آسف ما انتبهت.
كالتفجير وغيره.
الأعمال الإرهابية اللي وقعت في المملكة وفي غيرها،
في المملكة وفي خارج المملكة. لأن هذا يطال أناس أبرياء لا علم لهم ولا دخل لهم بما يجري، هذا ظلم، والإسلام دين العدل.
وأدانها مفتي المملكة وعلماء المملكة؟
نعم لا شك، ومع ذلك يتهمون بأنهم يقرون بذلك، وأنهم يعني أنا أعجب من هذا.
أنا ما سمعت اتهام لعلماء المملكة. قبل فترة كان معنا الشيخ أستاذ أحمد الكاتب هنا، وأقر لهم بأن مواقفها من فترة في اللجنة الدائمة هذه في مواقف كثيرة في موضوع النبذ وإدانة الذين يرتكبون الأعمال الإرهابية من إجرام إرهابي معروف، أدانوه بعبارات قوية واضحة، وما سمعت في الفترة الأخيرة من يروج على هذا الإدانة ويشكك فيها.
أن التفجير هو نتاج التكفير وغير ذلك، هم قالوا بذلك. طيب. على كل حال، لي أقوال، لي قول للشيخ عبد القادر الجيلاني بما أنكم ذكرتموه البارحة، كلام طيب جدا أريد أن أختم به إذا ما كان عندكم.
لا جبرة في إمكاني لأني راجع لموضوع التكفير، وعندي الآن شيخ الأسدي والأخ محمد علي في السعودية والأخ فضل في لندن. يلا الله يرضى عليك.
طيب، يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني:
نعم.
يا من يشكو الخلق مصائبه، إيش ينفعك، هكذا قال، إيش ينفعك شكواك إلى الخلق، لا ينفعونك ولا يضرونك، وإذا اعتمدت عليهم وأشركت في باب الحق عز وجل يبعدونك، وفي سخطه يوقعونك. أنت يا جاهل تدعي العلم تطلب الخلاص من الشدائد بشكواك الخلق، ويلك، أما تستحي أن تطلب من غير الله وهو أقرب إليك من غيره. ثم قال: لا تدعوا مع الله أحدا، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عند مرض موته رحمه الله: لا تخف أحدا ولا ترجه، وأوكل الحوائج كلها إلى الله واطلبها منه، ولا تثق بأحد سوى الله عز وجل، ولا تعتمد إلا عليه سبحانه. التوحيد 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 وجماع الكل التوحيد.
شكرا جزيلا.
كتاب الفتح الرباني والفيض الرحماني.
شكرا جزيلا. شكرا شيخ عبد الرحمن المشقية، والله تعالى أكرم من سئل وأكرم من أعطى. السيد محمد علي في المملكة العربية السعودية، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
يا هلا وسهلا،
حيك وحي ضيفك الكريم.
حياك الله. مرحبا.
وأقول للشيخ الدكتور
يوسف الغفور،
يوسف الله يحفظه،
نعم،
اتق الله يا أخي، اتق الله في قولك، علم أنما لا يقل عن 8% ممن يستمعون إليك هم من العوام. أخي، لقد أتيت بأخطاء كثيرة أذكر منها نقطتين أو ثلاث. كفري. فقد جاءت آية كريمة وهي مطلقة، وأطلقت آية أخرى وهي مقيدة. فأما المطلقة التي جاءتها فهي قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول.
اقرأ الآية الصحيحة، الله يرضى عليك.
الثواب الرحيم.
اقرأ الآية الصحيحة، الله يرضى عليك، جريدة فيها غلط.
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم،
ولو أنهم
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. على كل حال الآية هي معروفة على
ما بس ما مشكلة معي، واضح أنك تحكي بها باللغة العلم، الله يرضى عليك، إذا الآيات مضبوطة حتى الناس يقولوا إنه يعني أهل العلم يتكلموا مع بعضهم. تفضل يا أخي، فشو القصد يعني؟ تقول الآية كلها يعني كما
الشيخ الله يحفظه.
لحظة، خلينا نقرأ الآية الصحيحة وبعدين نكمل. لحظة.
نعم، القرآن لابد أن نقرأ كما نجد.
تفضل.
يقول الله: ولو أنهم
ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
وأنا ما قلت غير هذا الله يحفظك.
تفضل
هذا نفس اللي قلت. فلماذا ديتها بزمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهي مطلقة ودليلك فقط هو اجتهاد عمر؟
يعني أنت قصدك أنه لما واحد يكون فلان يعني يظلم نفسه يمشي لسيدنا عليه الصلاة والسلام في المدينة يقول له يحكي له قصته؟
اذكر يا دكتور محمد.
يعني أنت قصدك أنه لو واحد الآن في القيروان ظلم نفسه وعنده فلوس يقدر يشتري تذكرة يقدر يشتري تيكت بكرة بتوني سار ياخذ فرست كلاس يوصل على المدينة المنورة بعد ما يوصل لجدة يمشي لسيدنا عليه الصلاة والسلام ويحكي له يقول له أنا ظلمت وعملت كيت وكيت فيعرف الله استغفر لي؟ أنا قصدك أنت هذا هو تأويلك للآية؟
أنا قصدي في الآية أنها مطلقة اللي كان
لأنها واضحة زي الشمس أنها خاصة بذكر السنين
حكم
عفوك إلا بنفس مسلم في بريطانيا ومسلم في أمريكا وفي أستراليا تقول لهم معناها أنه قد تظلم حالك تروح تركب طيارة وتمشي تاخذ تأشيرة من السفارة السعودية تطلع هناك
عن سنة يا أخي أحرم من عندي برضه
يا أخي يعني أنت مالو يعني القصص
صديقة ها؟
على كل خلني اكمل
على كل حال سواء عليك الله يا شيخ محمد علي انت حضرتك يعني واضح انك راجل اهل علم عليك الله لما تشوف انت تقرا في سيره محمد عليه الصلاه والسلام وقصه حياته كلها في اركان الدين وفي القران بالله وين تلقى فحليش القصص الواضحه في القران زي الصلاه والصيام والحج والصوم وشهاده الحق والمعروف والوفاء بالعهود وكذا واضحه كلها متفقه انا محيرني شيء ما لهم المسلمين يعني وين زي الشمس تجمعهم يبعدوا عنا ويجوا بس المتشابهات النبي عليه الصلاة والسلام لن تشكيله هو حي ولا ميت ومش عارف ديك ليه في الدخل اشرحوني بس ما فاهم
يا أخي لماذا يا أخي
لماذا
إذا كان
لماذا الأمور الثانوية المشكلة المتشابهة تجعلون منها أصل الدين وتنسون ما يجمعكم جميعا على أركان
يا أخي طيب إذا ليس يعني إذا كان نطلب النص هو يقول دائما هو يمشي مع النص فإذا كان أنا الآن أقول نمشي مع النص
طيب أوكي هذا أنت تقول الآية تقول الآية
كان الآية مقيدة يا أخي يجيب الدليل
ما أوكي الآية تقول الآية تقول الآية دي تعني كل المسلمين في كل زمان
طيب بيني وبينك
الآية الثانية
إذا عنده نص يقيدها خلي يعطيني
الآية الثانية
المقيدة التي أطلقها هو قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة
والزكاة
وهم راكعون فقد توقف الشيخ الله يحفظه عند قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا وبدأ يشرح الذين آمنوا وقال أنها تشمل أبو بكر وعمر وجميع المؤمنين مع علي بن أبي طالب وهذا شيء صحيح لو أن هذا نهاية الآية لكن الآية لها تكملة فلماذا لم يكمل الآية؟ التكملة طبعا هي تحصر الآية تحصر الشخص اللي هو فيه اللي نزلت فيه
كملها
طيب
ما أهديكم
وقال الذين يقيمون الصلاة والزكاة وهم راكعون فلماذا يعني آخر الآية محدد اللي هي نزلت ان الله سبحانه وتعالى يعلم انه سيأتي في بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لو ما حجزها يقولون هذه تشمل الناس كلها لكن حددها
وش اخر الآية
وعمل معين
ايش هي ايش هو الجزء اللي ما
يقصد هذا
هو
هذا الشخص
ما هو الجزء الذي لم يتحدث عنه شيخ انا هو الجزء اللي بتر ولا اخفاه انا
هو ما بتره بس انه راح انه شرح النص الاول ومر على الاخر مرور الكرام
كله
دلوقتي انت لما تروح تحكي تدعو واحد استرالي الاسلام تقول له ان المسلمين في شريعة الدين لازم يتفقوا على حكاية الولاية دي ولا تقول له ايمان بالله والرسول والانبياء والملائكة والكتب واداء الصلاة والصوم والزكاة والحج انا الان على كل حال اقول للسادة المشاهدين انه حقيقة امر محير ليش الدين واضح زي الشمس الناس تاخذ في الامور المتشابهة الثانوية التي قامت الدعوة دي كلها لم تكن من أركانها ما تخلوكم في الأركان الرئيسية وانتم مستريحين والأمور القاطعة الواضحة اللي هي كثيرة بالحمد لله تجمع الجميع لكن ربما لك رأي والشيخ الأسدي أيضا رأي ثاني مختلف شيخ حسين الأسدي دورك الآن تفضل
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. في واقع الأمر الدكتور الهاشمي، لابد من إلفات نظرك إلى قضية، أنك مدير جلسة ولست بمحاور.
الله يرضى عليك، اسمعني أنا الآن، أنا عارف يعني، بس أنت الشيخ الأسلمي،
لا
هذا الآن عندنا ضيف وعندنا موضوع، أنت البارح قلت هذا الكلام وقلت كلام آخر أزيد منه ما كان له وجه حق. فأنا عندي مهمتي أنني أدير الحوار حيثما أشعر أن الحوار ينبغي أن يتجه لتسليط الضوء على ضبط الحوار في موضوع المعلن من جهة، في إيضاح المسائل، تمييز المسائل الرئيسية الواضحة وبين المسائل الكلامية.
دكتور
أنت الآن تفضل برأيك ثم بعدين خلي تعليقك هذا للآخر عشان الوقت، بس ركز من الآن على النقاط التي توجه
إليها مهمة. ألو،
تفضل
دكتور الهاشمي. أقول قضية مهمة، عندما يطرح رأي وخاصة من طائفة من الطوائف كالشيعة مع وجود علماء مبرزين منهم مستعدين للحضور ولمناقشة
هذه الأمور، يقول لهم رأي لا تتكلم عن الشيعة. يا أخي أرجوك لا تدعي كلام اسم الشيعة قبل البرنامج هذا، ثلاثة اثنين من الشيعة قاعدين عندي. أرجوك أنت اللي حضرت يسلم البرنامج تزايد عليه في موضوع الشيعة.
لماذا لا يأتي برأي الشيعة؟
يا أخي الشيعة جوزيش، يا أخي السيد محمد الموسوي كان يقدم وحده يفتي للمسلمين في المستقلة. يا أخي اتق الله، أنت من أكثر الذين حضروا باسم الشيعة هنا، يعني لازم أجيبك أنت عشان أكون الشيعة حضروا؟ يا أخي الله يرضى عليك. احنا الآن جبنا الدكتور يوسف الغفيف، اسمع جبنا الدكتور يوسف الغفيف هذه صيغة من السياق، كما جبنا السيد الموسوي 60 حلقة لوحده يفتي لكل المسلمين. أرجوك ادخل في الموضوع وناقش، ولا تجعل من لا تفتعل القضية من غير موجودة. أرجوك.
أنا لا أفتعل القضايا على العموم، أدخل في صلب الموضوع. بارك الله فيك، أدخل في صلب الموضوع. فيما يتعلق بالأخ الدكتور يوسف هداه الله، في الليلة الماضية أنكر تصحيح ابن تيمية لحديث الشاب الأمرد.
خليني في موضوع تفكير للأناس، أنا منعت دمشقية، لحظة، أنا منعت الشيخ دمشقية ومنعت الأخ المتنظر في موضوع اللي ذكرناها. بعد كده كل مسلم حر، لأن ولي كلمة المستقلة مليون مرة، اللي حد يعتقد يد الله فوق يدي منها يد يعتقد، اللي مش عاوز يعتقد بها هو حر، والاراء كلها عرضت. الله يرضى عليك، احنا في امرنا امر التكفير. لا لا انا ما حد
التكفير،
هذا الامر انتهينا منه، لا استقل نوقش يعني، لا اصبح لو استمرنا فيه نبالغ عن الحد. خلينا في امر التكفير اللي.
لا لا تفضل. لا الدكتور يوسف تعرض الى ان ابن تيمية يهتدي بهدي الصحابة والأئمة الأربعة في مسائل العقيدة. أنا أحاول أن أنقل نموذج حقيقة يبين، خاصة في ما يتعلق بالتكفير وتهمة الشرك، تهمة المسلمين بالشرك. أنا أنقل نموذج يبين هذه الحقيقة ويكشف أن ابن تيمية يخالف الصحابة ويخالف الأئمة الأربعة ويخالف علماء المسلمين في هذه القضية. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 27 صفحة 91: وأما التمسح بالقدر أي قدر كان، وتقبيله وتمريع الخد عليه، فمنهي عنه باتفاق المسلمين، ولو كان ذلك من قبور الأنبياء ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هذا من الشرك. لاحظ أخي الكريم، إذن هو يقول اتفاق وشرك. أنا أقرأ الآن، أولا وجود النص الصحيح، وثانيا وجود الفتوى من الإمام أحمد، وثالثا وجود التأكيد من الإمام الذهبي. أما بالنسبة إلى الصحابة فقد جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل الجزء الخامس في الصفحة 422، وكذلك في المستدرك للحاكم النيسابوري في المجلد الرابع صفحة 515، عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، واضعا وجهه على القبر، أي قبر النبي صلى الله عليه وآله، فأخذ برقبته وقال: أتدري ما تصنع؟ قال: نعم. فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى، الصحابي الجليل، فقال أبو أيوب: فقال: جئت رسول الله صلى الله عليه وآله ولم آت الحجر. أنا ما جئت الحجر، أنا جئت لرسول الله. قال الحاتم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه أي البخاري ومسلم، ووافقه أؤكد ووافقه الإمام الذهبي في تصحيحه.
يعني البخاري ومسلم يعني لحظة يعني البخاري ومسلم لم يصحح الحديث،
لم يخرجاه.
طيب أنا قبل ما أتكلم في موضوع التمسح بالقبر رجاني سيد الأسدي قبل ما أتكلم فيه لأن الوقت ضيق. أرجو سؤال واحد قبل ما أتكلم فيه.
نعم.
النقاط اللي قالها هو اليوم ورواها من كتاب ابن تيمية، هل تعتبر هذه النقاط يعني متفق عليها بحيث تقترح أنه الخوارج يفوت الآن؟ لا نكمل سؤال. هل تقول أنك استفدت من ذكر الشيخ يوسف الغفيص وموافق يعني أن ابن تيمية فعلا إذا طلع أحسن المعتزلة ومن غيرهم ومن الخوارج في أمر يعني تجنب السفية؟ أكمل. ولكن تحب تفوت بالحوار إلى موضوع الموقف من التمسح بالقبر؟ أما أنك مثلا النقطة اللي ذكرها اليوم في البرنامج،
نعم،
هل تعتبر الموقف ابن تيمية أكثر سماحة من موقف المعتزلة والخوارج؟
فقط أكمل الفتوى
ونجي لموضوع نجي لموضوع القبور بعد لحظات، لأنه عارف فهمت أن موضوع القبور في خلاف تقول حوله، حنجي بعد شوية، بس خلينا نركز
أقول
حتى حوارنا يتقدم.
أمور أحمد يا أخي الكريم،
لحظة يا شيخ لسد، أنا سأعطيك الموضوع الإمام أحمد، موضوع القبور قبلها خلينا نتفق في حاجه.
نعم.
هل توافق ابن تيميه في ان مرتكب الكبيره اذا ينبغي لا يعتبر مخلدا في
النار؟ اخي الكريم
لانه هذا يهم المسلمين اليوم. اسمعني
اخي الكريم
لانه في ناس تفرجوا فينا الان. اسمع شيخ الاسدي، في مسلمين سنه وشيعه وغيرهم يتفرجوا فينا الان ويبغضوا وغيرهم، بصراحه شديده احتمال بعد البرنامج حيشربوا كاس، اقول لك للاسف، ان شاء الله ربنا يعافينا ويعافيك، لكن احتمال. نعم. هم يعني فلان هذا الموضوع يعني عنده علاقة صراحة بالنقاش، أو احتمال حي أنت عارف يعني بأن واحد منهم يكون في مش عارف برا وتطلع له حاجة تانية.
بلي نعم.
ما ندخل في التفاصيل.
أيوه.
ابن تيمية يقول هؤلاء يعني مؤمن لكن يعمل معصية ينبغي أن يتوب منها، ولا يعتبر كما يقول المعتزلة خلاص إذا مات عليها مات كافر مخلد في النار. أنت رأيك مع ابن تيمية ولا ضده؟
لا مع ابن تيمية ولا ضده، نحن لدينا رأي خاص بنا.
انت يعني ما نحكي على نحن، مش محكي انت كشخص كمثقف مسلم وككاتب.
نعم اقول
ما رأيك؟
لا مع ابن تيمية.
ما رأيك؟
نحن لا مع ابن تيمية ولا مع المعتزلة.
ما هو رأيك انت؟
رأيي هكذا، نحن نقول هناك شيء اسمه الإسلام وهناك شيء اسمه الإيمان.
ايوه.
الإسلام مناطه الشهادتين، مهما اغترف الإنسان من المعاصي ما دام يشهد الشهادتين ولم ينكر ضروريا من ضروريات الدين بحيث يكذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا مسلم مهما اغترف من المعاصي.
نعم.
سواء لم يصلي، لم يصم، شرب الخمر، زنا وما شابه من ذلك، نحن نحكم عليه بالإسلام، لكن لا نقول عنه أنه مؤمن، لأن الإيمان لابد أن يجتمع فيه الإسلام والعمل، لابد أن يجتمع فيه العقيدة مع العمل.
هل المؤمن، هل غير المؤمن يخلد في النار برضو؟
لا، هناك تفصيل. بعض الذنوب التي جاء ذكرها في القرآن الكريم كما في قتل النفس المحترمة متعمدا، هذا جاء نص صريح في القرآن الكريم أنه يخلد في نار جهنم. ومثل هذا بالطبع نحن نقول كما جاء في القرآن الكريم هذا الذي يقترف مثل هذا الذنب جزاؤه عند الله عز وجل أن يكون خالدا في نار جهنم. وهناك بعض الذنوب كما لو شرب الخمر، كما لو زنى، كما لو ما شابه من ذلك، نحن نقول أن هذا يستحق العقوبة الإلهية عند الله تعالى، لكن ما لم يرد النص على أنه يكون خالدا في النار لا نقول بخلوده، نقول يستحق العقوبة لكن لا نقول أنه خالد في النار.
طيب إذا كيف بالله عشان التوضيح بس مدامك معايا؟
نعم.
كيف هو تأويلك ولا تفسيرك لقول الشيخ المفيد حتى يكونوا فاهمينه، اللي مدام ذكروا الأستاذ في حديثه دكتور غفيص اتفق الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار وأن على الإمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم؟
نعم.
وإقامة البيعة عليهم، فإن تابوا عن بدائهم وصاروا إلى الصواب وإلا قتلهم لردتهم عن الإمام.
نعم.
إيش ما المقصود بهذا الحديث؟
تسمح لي أقول بالنسبة إلى كلام الشيخ المفيد، البدعة عنده هي نكران ضروري من ضروريات الإسلام التي على أساسها يكذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثل هذه الحالة التي يكون فيها الشخص ينكر ضروريا من ضرورتنا لو انكر الصلاة قال استحل الصلاة قال لا يوجد شيء اسمه الصلاة في الاسلام لا يوجد شيء اسمه الصيام في الاسلام مثل هذه الحالة يكون هذا الانسان قد ابتدع بدعة بنحو قد انكر ضروريا من ضروريات الاسلام مثل هذه الحالة تسمى بدعة موجبة للكفر موجبة للخروج من الاسلام اما لو انه اشتبه عليه او كان متأولا او ما شابه من ذلك نحن لا نقول بكفره ولا يقول الشيخ المفيد ولا غيره نعم هناك بعض الاراء المتطرفة لعله او
هل هذا رأي هل تعتبر هذا رأي متطرف
هنا
هل تعتبر هذا رأيا متطرفا
اي رأي
رأي الشيخ المفيد
لا الشيخ المفيد رأيه ليس متطرفا
طيب وبالنسبة لي انا طبعا ما عندي قوله في البدعة اذا عندك الله ذلك بعثوني بالفاكس ما هو يعني لانه البدعة شكلها افتكرت ان البدعة ليست انما يمكن اراء او مستحدثة في الدين لكن على كل حال هذا شرحك بارك الله فيك في سؤال اخر موقف الحر العاملي اللي ذكر لان انا اقول لك الحاجات اللي ذكرت في البرنامج حتى ترد عليه ما دام كنت اتصلت بينا لحظه بس لما امور ذكرت في البرنامج هناك امور ذكرت في البرنامج اسمعني بس هناك امور ذكرت في البرنامج وما دام كنت اتصلت فانا بعطيك وقت اذن لانه في اخوان منتظرين حتى لا تقطع المكالمه قبل ان ترد عليها فذكر للحر العاملي ذم التصوف واتهامهم بالزيغ ثم بعدهم في جماعة من الزنادقة وهذا الخلاف من أعدائي لمحمد كالحسن البصري وسفيان الثوري ونحوهما ثم جاء في من جاء بعدهم وسلك سبيلهم كالغزالي رأس الناصبين لأهل البيت ثم سرى الأمر إلى تعلق بعضهم بجميع طريقتهم وصار من تبع بعض مساليكهم سندا لهم وصارت اعتقادهم في النواصب والزنادقة أنما الحق تركوا أمور الشريعة روى شيخنا الجليل شيخ بهاء الدين محمد العاملي في كتاب الكشكول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم من أمتي اسمهم صوفية ليسوا مني وإنهم كذا أمتي وهم أظلم الكفار وهم أهل النار إذن الموقف من الصوفية والموقف من الأشاعرة لحظة كملك سؤال والموقف من الأشاعرة اللي يقول لا فرق بين معرفتهم هذه وبين معرفة باقي الكفار وظهر أن القدرية مجوس هذه الأمة وهم الأشاعرة شنو موقف الجماعة دي من الأشاعرة والصوفية
العفو المصدر
الأول الشيخ الشيعة محدثهم فقيهم الحر العاملي في صفحة 13 رسالة المصدر رسالة الاثني عشرية في الرد على الصوفية الحر العاملي اللي هو الكتاب هذا هو مضبوط رسالة الاثني عشرية أعطيني على الكاميرا وانا الله يرضى عليك الأخ المخرج وين أعطيني على باقي بس لحظة يعطيك ثم المصدر الثاني هو الأنوار النعمانية صفحة 2 لا الجزء الثاني 278 279 طبعة مؤسسة الأعلمي حول أن الأشاعرة ومتابعوهم أسوأ حالا في باب معرفة النبي الصانع من المشركين وحاصله أن لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام فظهر من هذا أن البراءة من أولئك الأقوام الأشاعرة يعني من أعظم أركان الإيمان وظهر أن المراد بالقدرية في قوله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة هم الأشاعرة حسب الكلام اللي عندي هنا اللي رواه الضيف عشان كده انا حبيت ترد عليه هذا دائما نصر الانوار النعمانيه هو كل مصور انا شخصيا ما عندي هذا الكلام اللي هو ذاك جايبه عشان نكون انا بريء في الحكايه دي
طبعا
فهذا موقف العلماء المعتمدين عندك من الشاعر ما هو هل هو نفس الشيء انهم زنادقه ومش عارف ايش وكذا
الدكتور الهاشمي
نعم
إذا تسمح لي أولا حلقة البرنامج أنا هذا اعتراضي الأول حلقة البرنامج موضوعها ابن تيمية
من فاهم في ذكر ابن تيمية هو يا شيخ لسد
يا
شيخ لسد هو قارن أقوال ابن تيمية قارن أقوال ابن تيمية لفرق عصره للمعتدل أو غيرهم فذكر في المقارنة أرجوك
الحر العاملي ليس معاصرا لابن تيمية
أنا أعرف ذكر في المقارنة آراء فرق أخرى كالمعتزلة وغيرهم قال هم يقولون كذا الجاحظ يقول كذا ذكر من المحدثين ما دام ذكر ما دام قد ذكرهم
لم ينقل آراء مراجع الشيعة المعروفين لماذا لم ينقل
آراء كويس ما أنت موجود معايا الآن تفلت عن أنا يعني هل تريد أنني لما أكون أعرض عليك الأمر إطلاقا ولا أحسن أعطيك فرصة ما دام ذكر الموضوع
لا
حتى تفيد بكلمة
أقول المفروض أن عندما يذكر مثل هذه المسألة
ما أنا الآن المخرج الآن حيمشي نهاية البرنامج وأنا وياك نختلف ترد عليه بكلمة خمسة
بالنسبة إلى هذا الكلام، بالنسبة إلى هذا الكلام، هذا كلام مجمل. أقول بالنسبة إلى هذا الكلام، هذا كلام مجمل، وبيانه أن هناك قاعدة كبروية نحن متفقون عليها بين الإمامية، وهي أن ضابطة الإسلام هو شهادة الشهادتين وعدم إنكار ضروري من ضروريات الإسلام. هذه هي القاعدة الأصلية التي يبني عليها علماء الإمامية. أما بالنسبة إلى وجود بعض الكلمات المجملة، فهذه كلمات مجملة ويرجع فيها إلى الكلمات المفصلة لدى العلماء، والعلماء قد بيّنوا أن جميع فرق المسلمين هي على الإسلام، نحن لا نقول بكفرهم، جميع فرق المسلمين هي على الإسلام، إلا أن ينكر إنسانا منهم أو شخصا منهم ينكر ضروريا من ضروريات الإسلام.
إذن الكلام هذا الكلام يا شيخ لسدي، إذا هذا الكلام المنسوب في هذا النص للحر العاملي على أن البراءة على لحظة على أن البراءة من الأشاعرة
ليس منسوب، هذا الكتاب
قدامي رسالة الاثني عشرية في الرد على
الصوفية. هذا كلام مجمل يا دكتور، هذا كلام مجمل،
يعني لو قال ابن تيمية البراءة من الصوفية مثلا أو من الأشعرية، لا لحظة، لو ابن تيمية قال البراءة من الأشعرية من لحظة لو قال ابن تيمية البراءة من الأشاعرة من أعظم أركان الإيمان، ألم تكن ستشن عليه كل التشنيع؟
لو قال ما شنعت عليه في قضية تتعلق بكونه يقول الأشاعرة مخانيث المعتزلة، أنا ما شنعت عليه
في هذه. وقت الحصة انتهينا، أردت أعطيك وقت أطول في مجموعة من النقاط.
أقرأ فتوى الإمام أحمد كما وعدت يا دكتور.
يا أخي الوقت بتاع البرنامج انتهى، خلينا
أقرأ الفتوى.
اقرأها بسرعة
دقيقتان لكي أقرأ الفتوى
بسرعة.
وأما بالنسبة إلى الإمام أحمد فيما يتعلق بالتمسح بالقبر وما شابه من ذلك، فقد أجازه الإمام أحمد كما في كتابه العلل ومعرفة الرجال الجزء الثاني صفحة 492 رقم 3243، قال: سألته السائل عبد الله بن أحمد بن حنبل والمسؤول هو والده عن الرجل يمس منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل، اسمع أخي الكريم، ويفعل بالقبر مثل ذلك، يعني يمسه ويتمسح به ويتبرك به أو نحو هذا، يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، فقال لا بأس بذلك.
شكرا لسيداتي، وقد وضحت الفتوى كما وعدتك. شكرا حتى لا تصبح أني ضيف البرنامج بالتليفون كله الآن مدة طويلة من الاتصال. آخر كلمة في البرنامج تفضل سيد. طيب. أنا معتذر للإخوان اللي في البصرة وفي لندن، الوقت ضيق جدا، وكلمة للضيف هنا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أعقب على الكلام الأول عن أن تكفير نصف الأمة الإسلامية وما إلى ذلك وما يتعلق بهذا الكلام.
إذا أخي حسين في البصرة، لأنك من البصرة متصل، إذا تستنى معي شوية ممكن أعطيك دقيقة بعد لحظات.
نعم، أنا أقول نحن لا نكفر أحدا من المسلمين الذين ثبت إسلامهم وصح إيمانهم.
نعم،
هذه عقيدتنا وهذا منهجنا. من صح إيمانه بحكم الله ورسوله فهو المسلم، له حق الإسلام ولا نكفر المسلمين. لكن قد قلنا أن السلف رحمهم الله وهم الصحابة والتابعون لهم أصول في هذا الباب، وابن تيمية قال إن هذا البدع فيهم الكافر الزنديق وفيهم من يكون في إيمان باطنا وظاهرا، فهو رجل اعتدل في هذا الأمر. أنا قال أنك استعملت كلمة الرافضة، هذا الاستعمال أولا ليس مخصوصا بأهل السنة، يستعمله أهل السنة والأشاعرة والصوفية والمعتزلة، وكما ترى الجاحظ يقول الرافضة. أنا هذا الاستعمال ليس غريبا، لكن أنا من باب التقرير للعام وحتى لا يفهم أننا متحاملون، أحببت أن أسميهم بالاسم الذي قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن،
فما بالك بالباهل المنع.
نعم. نعم، حديث أبي أيوب الأنصاري الذي ذكر أحد السائلين
معروف حديث معروف وليس بصحيح في داود بن أبي صالح وقد وهم الذهبي مع أن الذهبي إذا كان أراد أن يراجعه الذهبي قد قال عن داود بن أبي صالح أنه حجازي لا يعرف فهو رجل مجهول فالأثر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ليس بصحيح. وأما القاعدة العامة
وفتوى ابن محمد
وفتوى الإمام أحمد الإمام أحمد عنه رواية في مس منبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الفقهاء الإمام أحمد والشافعي ومالك وأصحابهم لهم خلاف في هل يتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية أم لا. هذه مسألة فرعية عندهم ليست من الأصول لكن لم يقل أحمد بن حنبل ولا غيره من الأئمة أنه يتمرغ أو يتمسح بالقبر أو يسجد عنده أو يدعى النبي أو يسأل أو ما إلى ذلك. أما الآية التي قال فيها أحد السائلين ويقول الله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم فهي صريحة وكون يقول لماذا تتركها باجتهاد عمر هذا ليس اجتهاد عمر هذا فهم الصحابة وكان عمر يحدث فيه بمجمع الصحابة. وأنا أستغرب هل من الذوق والإسلام والحضارة والتقدم وقل ما شئت أن شخص في أقصى في كندا مثلا تكون عنده مشكلة يأتي إلى القبر ويجلس عند القبر النبوي أم هو في كندا يدعو رب العالمين ويقول يا رب العالمين كما قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفيه. هذه أمور ترجع إلى أحيانا إلى الفطرة البشرية قبل أن ترجع إلى النقاش والحوار العلمي. هذه قضية أحب أن أختم بها أننا دعاة خير أننا دعاة إصلاح أننا دعاة إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى الإسلام وأن من خالف أصلا من أصول الإسلام فقد خرج عن هذا الاسم وهم أهل السنة والجماعة كمن يقول مثلا بتحريف القرآن فهذا ليس لهم من الإسلام نصيب لأن الإسلام هو هذا القرآن. أنا لا أقول إن فلان وفلان يقول أنا أقول من يقول بتحريف القرآن فهو ليس مسلما من يكفر أصحاب رسول الله فقد هدم الإسلام لأنه بهذا الحكم يجعل السنة النبوية كلها غير صحيحة والتي رواها الصحابة لأنه يخالف ويكذب القرآن الذي يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أما أن يفتت علينا أنكم تطلقون التكفير فهذا كلام شيخ الإسلام ينقل عن كل الأئمة يقول وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك ولم تختلف نصوص أحمد
يعني أنه لم يكفر المرجئة يعني
المرجئة والشيعة المفضلة
لم يكفرهم يعني لم يكفرهم
يقول وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة
اللي فضل سيدنا علي
فضلوا علي على الذكر وعمر لكنه ما يطعنوا في أبي بكر ما يقولوا الرجل كفر رجل نافق ما يقولون بنوع من الكفريات الكبرى إنما يقول علي أفضل نقول هذه بدعة أن علي أفضل لأن الصحابة قدموا أبا بكر ولأن القرآن قدم أبا بكر لكن هل نقول لهم يكفرون؟ لا ما يكفرون ليس في كلامنا عدوان على أحد
يعني الآن
ليس في كلامنا عدوان على أحد ولا نطقت أن كل الشيعة كفار. أنا أقول البرنامج من أوله إلى آخره لم أقل كلمة ولا نقلت عن شيخ الإسلام أن الشيعة لكل طوائفها كفار بل الذي يقوله أئمتنا ومنهم شيخ الإسلام والشيخ محمد بن عبد الوهاب قرر ذلك أن الشيعة المفضلة ليسوا كفارا. وأما من يغلو من يغلو ويقول بتحريف القرآن أو يكفر الصحابة
الغالي العلماء بعد كده كل علماء كل فريق يختلفوا فيه الغالي لكن يهمنا الآن إذا مسلم في العراق ولا في المغرب العربي ولا في الغرب فضل سيدنا علي قال هو أولى بالخلاف وهو حق هذا ليس أمرا مخرجا
بإجماع السلف
بإجماع السلف نحن نقول دلوقتي السؤال المحير هو سيدنا علي وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وكل جيلهم أفضوا إلى ربهم وإحنا لا أنا ولا الأسدي ولا أنت ولا أحد من الإخوان عندنا طريقا عاوز نرجع تو مسار التاريخ ومسار الخلافة وقتها ألم يحن الوقت لمسلمي هذا الزمان بما أعطاهم الله من علم وفقه وبصيرة أن يتركوا هذا الخلاف جانبا
أشياء من القرآن صريح يعني
تحمل هذا القرآن الكريم جاء في أن تتخذ موقف من هو حق بخلافه
لا
هل جاء في القرآن الكريم نص واحد على خلافة أحد من هؤلاء
لكن القرآن قدم أبو بكر
لا مزكاه لكن هل كان عينه خليفة ما يطلع المسلمين كانوا
أجمع الصحابة على ذلك
لا سيدنا عمر في الأول قال بأن أميرا ممكن أمير ما هي واضحة كان ممكن لو أخذوا رأي سيدنا عمر الأول
هي ليست من الأصول المكفرة بإجماعنا
مضبوط احنا
بالعكس
لما كان محمد عليه الصلاة والسلام يعرض دعوته على القبائل قال ليهم أم مضيرة وأبو بكر بعد خليفة
هي ليست من المكفرات قطعا هذه نقول إنها إذا اجتهد فأخطأ من اجتهد فيها فهو على بره وهو من المسلمين
لأنك أنت قدامي بس هو سؤال طبعا لكثير من المشاهدين
هو من المسلمين
إلى متى يعني سؤال بالعكس
من يفضل عليا على أبي بكر وعمر فهو من المسلمين ظاهرا وباطنا هذا لا إشكال فيه. أنا أريد أن أقول كلمة ونحن في لندن إذا أذنت لي.
كلمة الوقت
شنتهي. كلمة في ونحن في لندن. أهل السنة والجماعة وسط في هذه الأمور ليس مع المسلمين فقط بل حتى مع غير المسلمين الذين لا يدينون بدين الإسلام. القرآن جعل لهم حقوقا وجب احترامها.
أنت تحترم أهل الكتاب من المسيحيين واليهود؟
نحترم الحقوق القرآنية.
شبين نحترمهم؟
نحترم الحقوق القرآنية.
شربنا مدح بقال المنصفين منهم العادلين هل تظل بذلك؟
نحترم الحقوق القرآنية.
ربنا قال خاطبهم بجادلهم التي يحفظ ولا بالتي يحفظ
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن.
ربنا الذين رهبان مدحنا من قبلين رهبان
كل حق في القرآن نؤمن به على العين والرأس.
ربنا قد على القرآن ده
سلسول
الأخلاق والمعاملة الطيبة.
نحن جئنا ندعو إلى الخير ولذا تجتنب كلمة
دكتور يوسف الغطيس. أنت بكرة حيحضر بدلك للأستاذ عايز الدوسري للحديث على موضوعات
القرآن. أنا من باب الدعوة والله اجتنبت كلمة الرافضة معنا موجودة في كل الدول.
كلام من قبلنا
لا أنا لا
في
لا
زماننا لا. هذا عبارات المودة لا أشكرك بالمودة نفسها على
حدوثها ولكن أقول
الكرام على هذه المصافحة مع الدكتور يوسف الغفيص.